بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب الإمام البربهاري رحمه الله تعالى شرح السنة، متوفى سنة 29 و300 للهجرة. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، منها مسألة متعة النساء والاستحلال، وكذلك مودة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومن هم آل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. تكلمنا كذلك عن بيان موقف السلف من الجهمية وحث على الصبر على السنة وعدم الطعن على آثار رسول الله وترك القياس الباطل والرأي الباطل في آخر كلامه في التقليد لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الاتباع، وكذلك في مسألة القرآن واعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، منه بدا إليه يعود. تكلمنا عن اللفظية كذلك الواقف، وختمنا الكلام بقوله أو بذكره لحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه ذكر الاختلاف ووسائل النجاة، وهو التمسك بالسنة والحذر من البدع وأهلها. وكنا وقفنا عند قوله رحمه الله: واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا، لا يخفى إنه كفر، وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. يبين رحمه الله تعالى أن من أعظم أسباب هلاك الجهمية عموما أهل البدع أنهم استخدموا الفكرة الباطل، التفكير الباطل والرأي الباطل الذي هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نهى عنه السلف في كثير من أقواله. من هذا التفكير، التفكير بقضاء الله عز وجل وقدره بلما، وهذا من باب الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، وكذلك في كيف، في باب الأسماء والصفات، فإن الكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. كانت مرت معنا فيما مضى قوله رحمه الله تعالى: والفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. وكذلك ذكرنا في ذاك الموضع الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، منها قوله تعالى: ولا يحيطون به علما، قوله تعالى: وأن إلى ربك المنتهى، إلى فكرة في الرب، كما جاء في الحديث: من خلق كذا من خلق كذا، حتى تأتي الفكرة الباطلة: من خلق الله، فليستعذ بالله ولينتهي. وكذلك ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، ولا تفكروا في الله. وهذا نص عليه العلم في كثير من أقواله، في قول الطحاوي رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، وكما يقول الشيخ حافظ: لا تبلغ الأوهام كنه ذاته ولا يكيف الحجى صفاته. فإذا كان في الخلق من لا يستطيع العبد تصوره، كيف بالله سبحانه وتعالى؟ كما ذكر بعض السلف ذلك عند قوله تعالى: أولي في الملائكة، قال: أولي أجنحة مثنى وثلاث. الملائكة يتصور أن لهم جناحين وأربع أجنحة، فلما ذكر ثلاثة أجنحة قال: هذا إذا كان في المخلوق، الله سبحانه وتعالى لا يكيف الحجى صفاته، و إذا كان الملك من الملائكة حملة العرش كما جاء في الحديث أذن لي أن أتكلم عن أو أن أحدث عن ملك من ملائكة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه 700 عام، الله سبحانه وتعالى أعظم وأجل. إذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فكيف بالله سبحانه وتعالى؟ الله أعلى وأجل وأعظم سبحانه وتعالى. ففي باب القدر لا يقال لما من باب الاعتراض، وفي باب الصفات لا يقال كيف لأن الكيف لا يعلمه إلا الله، أما المعنى فهو معلوم، وأما الكيف حقيقة الصفة فهذه مما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الكيف أو معرفة الكيفية لا تدرك إلا بثلاث طرق، إما برؤيته، وقال عليه الصلاة والسلام اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإما برؤية مثيله، الله عز وجل لا مثيل له ولا ند ولا نظير ولا كفر، وإما بالخبر الصادق عن الكيفية، وهذه ما جاءت لا في القرآن ولا في السنة، فانقطعت السبل في معرفة كيفية صفات الله عز وجل. لذلك السلف يعبرون بقطع الطمع عن إدراك الكيفية، قطع الطمع عن إدراك الكيفية. ثم ذكر أنهم تركوا الآثار ووضعوا القياس، وهذا مر معنا ذكره، مقصود به القياس الباطل، ويدخل فيه التشبيه الذي جعلوه مفتاح التعطيل، فتعطيلهم واقع بين تشبيهين، لأنهم ما عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى إلا لما شبهوا أو اعتقدوا أنه بالإثبات يقع التشبيه، فلجأوا إلى التعطيل فشبهوا الله بالمعدومات وبالممتنعات، فكان تعطيلهم واقع بين تشبيهين، وهذا قياس الخالق على المخلوق سبحانه وتعالى، وأيضا قياس المخلوق على الخالق في قضية الشرك بالله عز وجل، حيث أعطوا المخلوق ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الحقوق والواجبات والصفات. قال وقاسوا الدين على رأيه فكفروا، يعني أن هذا من أعظم أسباب دخولهم في الكفر، التجهم والتعطيل، ولا يخفى أنه كفر، وكفروا الخلق، يعني أنه من لم يعتقد عقيدتهم كفروه، وكذلك من دان على عقيدتهم واتبعهم هو في الحقيقة وفي الأصل وقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. اضطرهم هذا الأمر، أي القول بالقياس والأخذ بالرأي، كان نتيجته هو القول بالتعطيل، عطل الله سبحانه وتعالى، عطل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، وهذا التعطيل في باب الأسماء والصفات، وعطل الله عز وجل عن توحيده وعبادته، هذا تعطيل في باب الألوهية، تعطيل في باب الألوهية. ذلك ابن القيم رحمه الله ولأن التعطيل أعظم من الشرك بالله عز وجل، يتضمن الشرك وزيادة، يتضمن الشرك وزيادة، لأن المشركين أثبتوا وجود الله، أما التعطيل فهو يتضمن نفي وجود الله سبحانه وتعالى. لذلك كما جاء في أثر حماد بن زيد بن سلمة أنه قال مثل الجهمية مثل رجل قال في بيتنا نخلة، قيل له صف هذه النخلة، قال نخلة لا جد لها ولا تربة لها ولا رطب لها ولا سعف لها ولا جذع لها ولا، فلا يصفون هذه النخلة إلا بالنفي، كحال الجهمية والمتكلمين والمعطلة. فقال النتيجة أنه ليس في بيتكم نخلة. فهكذا هؤلاء لما يأتون إلى الله لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا وجه ولا يدين ولا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا، قالوا إذن لا وجود للرب، فليس هناك رب، أو الرب الذي تعبدونه ليس هو له أي صفة وليس له أي وجود في الحقيقة. لذلك قال السلف المعطل يعبد عدم، المعطل يعبد عدم، والمشبه يعبد صنم، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنم. قال بعد ذلك رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال: لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا: من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر. استحلوا السيف، ثم ذكروا جملة من عقائدهم على ما سيأتي. أشار في البداية إلى بيان قول أهل السنة والجماعة في كفر الجهمية، والجهمية كفار بإجماع السلف، جهمية كفار بإجماع السلف، لذلك ورد عنهم القول بتكفير الجهمية، والقول بكفر الجهم، والقول بكفر الجعد بن درهم، والقول بكفر من قال القرآن مخلوق. كلها هذه ترجع إلى تكفير الجهم. ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والأقوال عنه في هذا كثيرة. ونقل أقوالهم في تكفير من قال القرآن مخلوق، تكفير الجهمية، اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، ذكره أيضا الطبري. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، أي 50 في 10 من العلماء في البلدان. واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله طبراني والاسطبري. فذكروا حتى أن يعني ابن القيم ذكر 500، لما ترجع إلى اللالكائي عدد قرابة 500 رحمه الله، لكنه ذكر: لو أردت أن أزيد أصل إلى 1000 إلى 2000. وهذا من عهد اللالكائي، والأئمة بعده إلى عصرنا هذا وهم مجمعون على كفر الجهم، فتزداد أعداد العلماء إلى آلاف وآلاف، كلهم يحكون كفر الجهم، أن هذا بالإجماع. الإمام الدارمي رحمه الله له كتابه النفيس الرد على الجهمية، الرد على الجهمية، ذكر فيه باب الاحتجاج في إكفار الجهمية، باب الاحتجاج في إكفار الجهمية، بل قال عقد بابا آخر، باب في قتل الزنادقة والجهمية استتابتهم من كفرهم، باب في قتل الزنادقة والجهمية واستتابتهم من كفرهم. ومن أقوال أهل السنة في ذلك قول المشهور للبخاري رحمه الله تعالى، يقول: نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهمية. نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوما أضل في كفرهم من الجهم، وإني لأستجهل من لا يكفره إلا من لا يعرف كفره، وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفره. وكان يقول أيضا البخاري رحمه الله: ما أبالي، صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أو صليت خلف اليهودي والنصارى. ثم قال مثل كلام البربهاري هنا، قال: لا يسلم عليهم ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تؤكل ذبائحهم. ومن أقوال السلف في هذا ابن المبارك رحمه الله ويوسف بن أسباط، اشتهر عنهم أنهم كانوا يقولون لما سئلوا عن 72 فرقة هل الجهمية والرافضة منهم، كانا يقولان هم أصلا ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هم كانوا كفار زنادقة، هم ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كثير في كلام السلف رحمه الله تعالى في بيان كفر الجهمية. سلام بن أبي مطيع يقول هؤلاء الجهمية كفار، وابن مهدي يقول هما صنفان فاحذرهما، الجهمية والرافضة. هذان الصنفان شرار أهل البدع، شرار أهل البدع. وكان يقول إبراهيم بن أبي نعيم لو كان لي سلطان ما دفن الجهمية في مقابر المسلمين شدة كفرهم وقولهم الكفري. نرجع إلى كلام البربهاري رحمه الله، يقول ليس من أهل القبلة، أي أنه كافر، حلال الدم لا يرث ولا يورث لأن حكمه حكم الكفار. وأما مسألة كونه حلال الدم واستحلال دمائهم وقتلهم على الكفر، هذا ليس من شأن الأفراد، وإنما هذا من خصائص وأعمال ووظائف أولي الأمر والولاة، هم الذين يحكمون عليهم بالكفر ويقيمون عليهم حد الله. وهذا كان مشهور في زمن الدولة الأموية، وكذلك في بعض الخلفاء العباسيين كانوا يتتبعون هؤلاء الزنادقة ويقتلونهم. جاد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، جاء يوم العيد يوم الأضحى قال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجاد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، في الصفة نزل فذبح الكفر والزند. قال ابن القيم شكر الضحية كل صاحب سنة، الله درك من أخي قربان. وهذا الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان قتله سلم بن أحوز أيضا من أمراء الدولة الأموية. وكذلك المنصور خليفة العباسي المنصور والمهدي وهارون الرشيد كانوا يتتبعون هؤلاء الزنادقة ويقتلونهم ويقيمون حد الله عليهم. وهذا كثير لمن نظر في سير هؤلاء الأئمة مع أئمة أهل البدع أو هؤلاء الجهمية الزنادقة. قال لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، هذا من قول الجهمية أنهم لا يرون لا إقامة عبادة ولا أن الإيمان يزيد وينقص ولا يصلون الجمعة، وقالوا أنه لا يضر مع الإيمان، لأن من أصول عقائد الجهمية أنهم يرون الإرجاء، غلاة المرجئة، الجهمية غلاة المرجئة، يقولون الإيمان المعرفة، فإذا عرفت أن الله رب فأنت مؤمن كامل الإيمان. هذا يحتج عليهم، لا إبليس قال فبعزتك ونادى الله عز وجل يا رب ربي بما أغويتني، فيعلم ويعترف أو يعرف. كذلك فرعون جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فعلى قول هؤلاء هؤلاء من سادات الأتقياء، هذا يسمى غلاة الغلو في الإرجاء. فإذا كان الرجل يعتقد أنه إذا عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، مهما فعل من طاعة لا يزيد إيمان، إيمانه مثل إيمان الرجل، ومهما فعل من معصية لا ينقص إيمان، يحتاج يذهب إلى جمعة وجماعة وصدقة وعيدين وغيره. لذلك كانت البدعة تجر صاحبها إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى، لما زاغوا زاغ الله قلوبهم. فالجهمية كما لهم أقوال كثيرة، لكن أساسها أو أشهر ثلاث أقوال كما قال السلف يقولون بثلاث جيمات، جهمية يقولون بثلاث جيمات، جيمة الأولى جيمة التجهم أي تعطيل صفات الله سبحانه، والجيمة الثانية جيمة الإرجاء، وهم غلاة المرجع، الإرجاء درجات هم غلاة، والجيمة الثالثة جيم الجبر أي أنهم يقولون إنه أن العبد لا قدرة عنده ولا اختيار، وأنه كالريشة في مهب الريح، وهذا وصف لله عز وجل بالظلم، كيف يعذب من لا قدرة له ولا اختيار. هذه ثلاث جيمات بالإضافة إلى أصول من أصول عقائدهم كما سيأتي، منها قضية إنكار أمور الغيبية، إنكار اليوم الآخر، إنكار القبر وعذابه نعيمه. لماذا؟ لأن الذي يعذب في القبر كيف يكون إنسان كامل الإيمان؟ ما نحتاج عذاب قبر، لأنه إذا ما كان كامل الإيمان خلاص كان من أهل النار. وعندهم الأصل هو تقديم العقل على النقل، فحكموا عقولهم في الأمور الغيبية فما صدقوا بها ونفوها، فنفوا مثلا الصراط ونفوا الحوض ونفوا مثلا الميزان، هذه كلها من الأمور الغيبية التي لا يؤمنون بها. ومن أصولهم أيضا وهي القول بأن الجنة غير موجودة ولا تخلق إلا يوم القيامة الجنة والنار، ثم إنها لا تبقى بل تفنى، يقولون بفناء الجنة وفناء النار، وأن أهل الجنة يفنون وأهل النار يفنون، وهذا من قول أيضا الجهمية فناء الجنة والنار، وهذا سيذكره هنا رحمه. قال: وقالوا من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر. شوف العكس، يكفرون أهل السنة لم يقل القرآن مخلوقا، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا إشارة مهمة فيه بيان ما قاله أبو قلابة وغيره من السلف، أنه ما من صاحب بدعة إلا يرى السيف، يعني أن أهل البدع كلهم يشتركون في الخروج على ولاة الأمر، أهل البدع كلهم خوارج يشتركون في القول بالخروج على ولاة الأمر، أن المصلحة ليست مسألة، ليست مسألة دينية، بل مسألة تكفير من خالفهم وإرادتهم للدنيا والوصول إلى الحكم، يعني كي يستحلون السيف ويكفرون من خالفهم ويقاتلون السلطان وغيره، فيستحلون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الولاة الذين لم يكونوا على قومه كفرونهم يستحلون الخروج عليه. وانظر إلى قضية العكسية التناقض، يعني يقولون أن العبد يكفيه معرفة الله حتى يكون مؤمن كامل الإيمان، لكن ما دام الحاكم ما هو معنا خلاص هو يجوز الخروج عليه وهو كافر. طيب اعتبروه مؤمن كامل الإيمان، هو يعرف الله ولا ما يعرفه؟ يعرف الله، ماذا تخرجون عليه؟ ماذا تستحلون دمه؟ هذا من تناقضات أهل البدع في أقواله، جمعوا بين الإرجاء الغالي والقول بالخروج والتكفير وقتال المسلمين، وخالفوا من كان قبله، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله ولا أحد من أصحابه، يعني القول بخلق القرآن، امتحنوا الناس غاية الامتحان وعذبوهم وآذوهم كما حصل في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع وأوهنوا الإسلام، هذا كما قلنا يقولون بالإرجاء الغالي أحتاج عبادة جوامع، وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم. وهذا من أساليب أهل البدع، أنهم يأتون إلى المتشابهات ويلبسون بها على العوام، كما ذكرنا في درس ماضي كما فعل صبيغ وغيره، يستخدمون المتشابه. الله عز وجل قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، فيشككون الناس باستخدام المتشابه. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ألف كتاب الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من آيات الله أو من القرآن، فرد على ذكرهم المتشابهات وذكرهم في ظنهم الذي يسمونه التعارض من القرآن لعقولهم وظنهم، وإلا فليس هناك من نصوص الشرع ما يقع فيها التعارض والاضطراب، فالتعارض والاضطراب هو في عقولهم وآرائهم وفهمهم المستقيم. فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، ولا شك أن البدعة والاستماع لأهل البدع وإلقاء الآذان لهم يورث القلب الشك، لذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة وسيأتي ذكره ومر ذكره بكلام البربهاني أن استماع إلى أهل البدع يورث الشك في القلوب، وهذا مأثور عن السلف، حتى كانوا يقولون صاحب البدعة له عرة كعرة الجرب، يعني يعدي ويورث الشك في القلب. وكان أيوب السختياني رحمه الله تعالى وابن سيرين وغيرهم مع علو منزلتهم في العلم وارتفاعهم في الدين، كبار التابعين وتلاميذ الصحابة، كان يأتيهم المبتدع يقول أريد ناظرك، قال لا، قال أقرأ عليك آية من الكتاب، يضع أصابعه في أذنيه يقول لا أسمع منك حتى آية، فيسأل عن ذلك يقول أخاف أن أسمع له آية فيؤولها على غير تأويلها فيقع في قلبي والقلب ضعيف. خافون من الشبه، خطافة تخطف القلوب وتلقيها في مهاوي البدع وأودية الضلال. وكما قال الإمام مالك رحمه الله لما جاء إليه أبو الجويرية من المرجئة فقال أريد أن أناظرك، قال إذا غلبتك؟ قال أصير إليه، قال إذا غلبتني؟ قال تصير إليه. فقال الإمام مالك رحمه الله اذهب إلى شاك غيري في دينه فناظره، فلست بشاك أنا على يقين. أما الشك والحيرة هذه ملازمة لأهل البدع. لذلك نقل شيخ الإسلام تيمي رحمه الله عن أبي حامد الغزالي أنه من المتكلم، يقال أنه رجع في آخر حياته، قال أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام، أشد الناس حيرة عند الموت أهل الكلام، وهم في حيرة وفي كل مرة لهم قول، كل ساعة لهم في وادي، كل يوم في رأي، حسب المصلحة وحسب الأهواء وحسب ما يقوله قادتهم أشياخهم، هذا كله منطبق على الأحزاب المعاصرة، كلهم حسب ما يقول الأمير وحسب ما يقول السيد وحسب ما يقول المطاع، الرأي رأيه ونحن أتباعه والمقلدون، أو حسب ما يقول المرشد وغيره، خلاص سلموا عقولهم ودينهم لغيرهم من هؤلاء الذين لا علم ولا دين ولا كتاب ولا سنة. فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم. ذكر أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحد أساطين المتكلمين وهو ابن واصل الحموي، ابن واصل الحموي كان يقول إني لأستلقي على قفاي، يقول ابن واصل الحموي إني لأستلقي على قفاي أول الليل فأبدأ أقلب أقوال الفرق، ومرة أقول هذا هو الحق، ومرة أقول الحق مع فلان، ومرة أقول الفرقة الفلانية هي صاحبة الحق، يقول حتى يأتي المؤذن يؤذن الأذن ولا أهتدي إلى قبل. هذا مثال واضح أن هذا من كبارهم على أنهم من أعظم الناس حيرة، من أعظم الناس حيرة. وأبو طاهر السلفي رحمه الله له قصيدة نفيسة يرجع إليها مدح أهل السنة وذم أهل البدع في أول المجلد 21 من سير أعلام النبلاء، أول ترجمة ترجمة أبي طاهر السلفي رحمه الله، الذي يقول في بدايتها دعوني عن أسانيد الضلال وهاتوا من أسانيد عوالي رخاص عند أهل الجهل طرا وعند العارفين بها غوالي. ثم ذكر جملة من طائفة كبيرة من أئمة السنة كمالك أو معمر أو كمعمر المزكى وشعبة أو كسفيان الهلالي، ذكر طائفة من أئمة أهل السنة، ثم جاء بعد ذلك إلى ذكر أهل البدع وذمهم وبيان أنهم حيارة وأنهم في كل يوم في وادي. قال بعد ذلك فلا تصحب سوى السني دينا لتحمد ما نصحتك في المآل، وجانب كل مبتدع تراه فما إن عنده غير المحال، ودع آراء أهل الزيغ رأسا ولا يغررك حذلقة الرذال، هنا يذكر الحيرة، فليس يدوم للبدعي رأيه. ومن أين المقر؟ ومن أين المقر لذي ارتحال؟ يوافى حائرا في كل واد، وقد خلى طريق الاعتدال، وافى حائرا في كل حال، وقد خلى طريق الاعتدال، ويترك دائبا رأيا لرأي، ومنه كذا سريع الانتقال، ويترك دائبا رأيا لرأي، ومنه كذا سريع الانتقال. وعمدة ما يدين به سفاها فأحداث من أبواب الجدال، إلى آخر قصيدته رحمه الله، الذي ذم فيها أهل البدع، وصفهم بأوصاف قبيحة يستحقونها. ارجعوا إلى هذه القصيدة. قال بعد ذلك رحمه الله: فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة. هذا كما قلنا، ذكرنا أنهم ينكرون الغيبيات تقديم عقولهم، أنها لا توافق عقولهم. ولا شفاعة، ينكرون الشفاعة لأنهم عندهم ما في صاحب كبير، مؤمن كامل الإيمان، فلماذا يعذب يدخل النار ثم يخرج؟ ما في إما كافر أو مؤمن، والكافر هو الذي ليس على مذهبهم ودينهم. قال: والجنة والنار لم تخلقا. هذا من عقائد الجهمية والمعتزلة وغيرهم، يقول إن الجنة والنار لا تخلق إلا يوم القيامة، وهذا خلاف النصوص الشرعية الكثيرة الدالة على أن الجنة والنار موجودتان الآن مخلوقتان، منه حديث الإسراء والمعراج، ومنه قول النبي، قول الله سبحانه وتعالى في النار والجنة: أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في النار: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة ادخلوا على فرعون أشد العذاب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمى من فيح جهنم، أنها موجودة. وقال عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير، ونفس في الصيف أشد ما تجدون من السموم. كل هذا أدلة واضحة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه صوت وجبة، أي ارتطام شيء، سقوط شيء، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا فالآن يقع في قعرها. هذا كله أدلة توافر كثيرة تدل على أن الجنة موجودة وأن النار موجود. وكذلك حديث الكسوف وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف، ورأى في مقامه ذاك الجنة والنار، وقال في النار أو في الجنة: قد هممت أن أخذ منها عقود عنب، فلو أخذته لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة. غير ذلك من هذه المسألة أدلة فيها متوافرة جدا. قال: وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، هذه الأوجه الكثيرة التي قالوا بها. وكذلك من وجه ردهم وإنكارهم لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما هو معلوم من الدين بالضرورة مما جاء من الأخبار في الكتاب والسنة. فالرد، فقال: لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، بل من رد حرفا من كتاب الله فقد رد الكتاب كله وكفر. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله وهو كافر بالله العظيم. ثم يحكي حالهم ويقول: فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك. وهذا من مكائد أهل البدع، إذا أفلسوا من الحجة وضاقت بهم السبل ذهبوا إلى السلاطين وألبوا عليهم أو على أهل السنة السلاطين، وهم يكفرون الحكام ثم تزلفون إليهم للطعن في أهل السنة واستغلالهم ضد أهل السنة والجماعة. وهذا من مكائد أهل البدع، استعانة بالسلطان على أهل السنة. فدرس علم السنة والجماعة، فدرس يعني اندثر دروس أو الاندثار، دروس معنى الاندثار، يعني أن قوتهم في ذلك العصر سبب ضعفا في انتشار السنة، انتشار الجماعة. وإلا فإن الله وعد، والنبي صلى الله عليه وسلم وعد أن أهل السنة باقين إلى أن يأتي أمر الله وهي الريح، لكن تتقلب الأحوال بين ضعف وقوة. قال: وأوهنوهما وصارتا مكتومين، يعني السنة والجماعة صارتا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها لكثرتهم، اتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم. ويحكي ما حصل في عهد الإمام أحمد وعهد المأمون ثم المعتصم ثم الواثق إلى أن فرج الله عن أهل السنة بالمتوكل. ففي ذلك العصر قوي المعتزلة جدا وأظهروا القول بخلق القرآن، تلو وأذبوا أهل السنة كما مر معنا وذكرنا. قال: ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس، ولو اتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة. هذه فتنة، لأنهم فتنوا الناس بالدنيا، هذا من أسباب الانحراف وترك الحق، تقديم الدنيا على الآخرة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه. هذا بالذكر أن مجالسة أهل البدع كالسم الزعاف الذي لا ترياق له إلا إذا رحمه الله سبحانه وتعالى، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن من الناس من مجالسته سم الزعاف أو أهل البدع، يورثون الشك في قلوب من يتابعهم ويجلس معهم. لذلك أهل السنة كما ذكرنا يوصون بعدم السماع كتب، سماع لأهل البدع، وهذا يدخل فيه عدم قراءة كتبهم، عدم السماع لمحاضرتهم وأشرطتهم، والاكتفاء بمعين الصافي والعين الصافية، ويأخذ العلم من أهل السنة ويترك أهل البدع. هذا من أعظم أسباب السلام، وعكسه من أعظم أسباب الانحراف. أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، أنه وقع في الفتنة فدان بقولهم، قد يظن أن نفسه على الحق وهو على الباطل، أو لا يدري ما هل هو على حق أو على باطل بل تابعه. وسبب ذلك فصار شاكا، سبب ذلك وتفريطه في مجالستهم والاستماع لكلامهم وحضور دروسهم، فإن هذا من أعظم الأسباب التي تورث الشك في قلوب أهل السنة، تورث الشك في قلوب أهل السنة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في أبيات دائما أكررها، وهي في تمثيله للطير الذي ترك، يعني ترك الأفنان العالية التي فيها، التي يعني يسلم فيها من شباك الأرض وديدان الأرض، وهي كتب أهل السنة، وجاء يبحث عن الطعام في المزابل والأرض حتى وقع في الفخ. قال ابن القيم: فالذنب ذنب الطير، خلى أطيب الثمرات في عالم من الأفنان وأتى إلى تلك المزابل يبتغي الحشرات والفضلات والديدان. يعني ترك، مثاله مثال الذي ترك كتب أهل السنة وأهل العلم مشهود لهم بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج، وذهب يتلقف العلم من القصاصين ومن الخوارج ومن الذين حذر منهم أهل العلم، فوقع بعد ذلك، كان بعد ذلك فريسة وصيدا سهلا له. قال: فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، هذا الخليفة الذي جاء بعد الواثق، وهذا الذي فرج الله به على أهل السنة، متوكل ابن المعتصم بالله عباسي، فأطفع الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنته، أي طالت ألسنته أي في نشر العلم السنة، وبدأوا يلقون الدروس والحضارات والعلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى طالت ألسنتهم في نشر السنة والرد على أهل البدع والمخالفين، يعني ظهرت قوة أهل السنة بفضل الله ثم فضل هذا الخليفة. مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا، لكن الحق منصور، حق منصور وممتحن، فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن فلا تعجل، فهذه سنة الرحمن. لكن مع وجود أهل السنة وبيان الحق ونشره بالسنة، لا شك أن أهل البدع لا زالوا موجودين، هم أكثر من أهل الحق وأهل السنة، لكن كما ذكرنا سابقا العبرة ليست بالكثرة، إنما العبرة بالحق ولو كنت وحدك. قال: والرسم وأعلام الضلالة. الرسم يعني الأثر، الرسم يعني الأثر، كما جاء في الحديث: ولا يبقى من القرآن إلا رسمه، يعني أثر فقط. وأعلام الضلالة يعني أنه حتى بعد ظهور المتوكل وانتشار السنة بقي آثار أهل البدع وأعلامهم موجودون ينشرون، لكن ليس مثل ما كانوا في عهد الخلفاء قبله. قد بقي منهم قوم يعملون بها، هي البدعة، ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعمل. وهذا لا شك أنه دلالة على خطورة أهل البدع ووجوب الحذر والتحذير منه. وهنا نقف إلى الدرس القادم إن شاء الله، يوم الثلاثاء ثم يوم الأربعاء بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والثبات على السنة. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.